بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأخلاق في الإسلام، وتحديدا مع خلق الرضا. فالشيخ نتكلم اليوم عن آثار الرضا.
نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث ما زال موصولا حول يعني خلق الرضا، وهذا العمل من أعمال القلوب، وكيف أن شريعتنا حثت على هذا الرضا، وجاءت نصوص القرآن والسنة متضافرة في الحث على الرضا، وعلى أنه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات. واسترسلنا في واقع الأمر في الحديث حول جملة من المسائل، يعني ورود الرضا في الكتاب والسنة، وأيضا ما يتعلق بمنزلة الرضا في الإسلام، و أيضا هناك يعني ما يتعلق بالرضا الديني الشرعي وغيره. تحدث اليوم عن علامات الرضا، وأيضا عن شيء مما يتعلق بمسائل المقتضيات أو اللوازم للرضا. حقيقة إذا جئنا لمسألة الرضا، نجد بأن الرضا يتحقق بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تستوي النعمة والبلية عند العبد، بمعنى أنه حينما يشاهد حسن اختيار الله جل وعلا له، فتجده دائما يحمد الله عز وجل، ولذلك تستوي عنده النعمة وتستوي عنده البلية، وهذه أكبر علامة من علامات الرضا في واقع الأمر. الثاني، سقوط الخصومة عن الخلق، إلا طبعا فيما يتعلق بحق الله وبحق النبي عليه الصلاة والسلام وبالأمور التي يعني يجب صيانتها وحفظها. ولذلك الراضي دائما لا يخاصم ولا يعاتب، إلا فيما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بحق الله وحق نبي عليه الصلاة والسلام. وحينما يعني نشاهد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نجده كما تقول عائشة: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استوت عنده الأمور، حتى أن هذه الأشياء التي تبدر من الآخرين تجاهه لا يعاتب فيها ولا يخاصم فيها، إلا ما كان لله جل وعلا. الأمر الآخر، الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح في ذلك. ولذلك تجد الناس الآن على قسمين من حيث الفقر والمسكنة، فتجد بعض الناس ينطرح على عتبات الخلق، وبعض الناس ينطرح على عتبات الخالق، فشتان بين هذا وهذا. ولذلك يقول جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. يقول ابن عباس: إذا كان عنده غداء لم يسأل العشاء، لم يسأل عشاء، وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء. فالإلحاح ينافي حال الرضا وحال الراضين في واقع الأمر. وإذا كان مصحوبا هذا بترك التذمر والشكوى، فإن هذا مقام عظيم من مقامات الرضا. ولذلك يقول بعض السلف: ارضى بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك، إلى آخر كلامي. هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ولذلك إذا اجتمعت عند الإنسان هذه الأشياء فإنها تدل فعلا على رضا حقيقي، ليس رضا كاذب أو مغشوش كما يزعم بعض الناس. ولذلك نجد هناك ارتباط وثيق بين الرضا وبين التوكل، فالتوكل من مقامات المؤمنين لا انفكاك للمؤمن منه، والرضا أعلى درجات التوكل لأنه الثمرة يعتبر، حتى أنه قد قيل أن حقيقة التوكل الرضا، لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل له عليه استدلالا بالأثر على المؤثر والمعلول على العلة والمعلول على العلة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. لنا مجلس آخر إن شاء الله نتحدث فيه عن بقايا المسائل المتعلقة بالرضا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو إسحاق،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، الشخص صلى مع الجماعة وهو مسافر، وأدرك الإمام في ركعة الثانية في ركعة الثانية صلاة العصر، وصلى معنا صلاة الركعتين الباقي لصلاة العصر وهو مسافر، ونوى مع الإمام وسلم في ركعة، هنا سلم الإمام وسلم،
يعني أدرك الإمام في الثالثة، فاتته الأولى والثانية.
أيوة، فاتته الأولى والثانية.
نعم.
أيوة، وقال أنا قلت له يا أخي الكريم هذا في هذه الصلاة.
والإمام مقيم.
ها؟
والإمام مقيم ليس مسافر.
أيوة، الإمام مقيم.
طيب إن شاء الله.
وسلم مع الإمام في الركعة الرابعة، هو في ركعتين.
نعم.
أيوة، ما كيفية الصحية فيه.
طيب يا أبو إسحاق،
أحسن الله إليكم،
حياكم الله، بارك الله فيكم. إذن فضل الشيخ، الأخ أبو إسحاق يسأل عن شخص مسافر صلى مع الجماعة صلاة العصر وأدرك الإمام في الركعة الثالثة، أي فاتته الأولى والثانية، فلما سلم الإمام هو سلم معه واعتبر صلاته قصرا.
الحمد لله. بالنسبة لمثل هذه الطريقة التي فعلها الأخ السائل تعد صلاته باطلة، ولذلك الواجب عليه أن يستقبل صلاته من جديد وأن يعيدها وأن يعيد هذه الصلاة، وذلك لأنه أخل بالصلاة وغير صورتها. فإن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم صلاته، ولا يجوز أن يصلي ثلاث ركعات مثلا ويعتبر الركعتين هي الفرض وما زاد هي السنة. فالواجب عليك أخي الفاضل إعادة الصلاة الآن، وأيضا التفقه في أحكام صلاة المسافر. يجب على الإنسان خاصة الذي يكثر من السفر أن يتفقه وأن لا يترك نفسه هكذا نهبا للجهل وللاجتهاد الشخصي، لا، هذه شريعة وهذا دين، فيجب على الإنسان يتفقه يعرف. فأنت عندك قاعدة مهمة جدا احفظها، إذا صلى المسافر خلف مقيم يجب عليه أن يأتي بالصلاة تامة، ويجوز له إذا بعد ذلك أراد أن يصلي لوحده يجمع يصليها مقصورة. فالآن سارع بإعادة الصلاة التي صليتها بمثل هذه الصورة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونذكركم بأرقام التواصل للمشاركة عن طريق الاتصال 600-55-16-88 للاتصال من داخل الدولة، ومن خارجها 00971-600-55-16-8. ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا شيخنا على 6688 يسأل أحد الأخوة، يقول هل يجوز إذا صلى المسافر جمعا وقصرا هل يجوز له أن يأتي بالسنن الرواتب بعد الجمع؟
الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، وكان يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا سنة الفجر، فما تركهما لا في حضر ولا في سفر. كذلك الوتر كان يواظب عليه في الحضر وفي السفر، لذلك السنن الرواتب مثل سنة الظهر القبلية الأربع، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه كلها يتركها المسافر، لكن إن وجد وقتا لا بأس بأن يتنفل النفل المطلق.
نعم. معنا مكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم شيخ دكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان.
وعليكم السلام.
وشي وأحمد حسين والمستمعين.
حياك الله أبو عايدة تفضل.
فضيلة الشيخ، يمكن هالسؤالين ناس سألت كثيرا يعني. ولكن أنا أسأل في جانب محدد وضيق جدا. حكم عدم أخذ فوائد ما أنا وضعته في البنك أو فوائد المدخرات الموجودة في البنوك، سواء البنوك الإسلامية أو البنوك التجارية. بمعنى أنا واضع مبلغ في فيكس ديبوزيت أو في السيفينج في التوفير مثلا مبلغ 10 مليون، إذن هذا شوف كم أرباحه. هذا الأخ ما يأخذ الأرباح، والأرباح أيضا مثل ما نقول تزداد أو تتكاثر، فيترك للبنك. فحكم ذلك، هو دائما يأخذ من ماله حلال اللي هو وضع، يقول أنا مالي علاقة بالأرباح سواء بنك تجاري أو بنك إسلامي. فحكم ذلك أن هذا يخليه للبنك. السؤال الثاني، يمكن هذا قبل فترة سألت عنكم وأماكن غير، لكن أحيانا أسمع في دول أخرى أو هنا بتأمين التكافلي، وأحيانا تحت مسمى التأمين التعاوني، فأنا أبا أعرف أيهما أصح بالنسبة لنا نحن، التأمين التكافلي أو التأمين التعاوني، وهل هذا حرام أو حلال، وين بيكون حلال وين بيكون حرام. جزيتم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أبو عايدة. نأخذ مكالمة أيضا. أم منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال يا شيخ؟
حياكم الله.
استفساري، أنا عاملة بير لله تعالى.
ها؟
مسوي بير.
اي نعم.
أو بعد إذنك يعني حطاه لله تعالى كامل على كل اللي يعني نويته لله لناس معينين، لكن ساعات ما أذكر ناس يعني إلا إذا بعد ما توفوا أو إشي. فسؤالي يعني لو شاركتهم في الأجر هذا مثلا بعد ما تذكرتهم هم توفوا، يمشي ولا لا خلاص اللي طلعته؟
نعم.
يعني فهمت قصدي؟
واضح. نعم.
الله يجزاك الخير. شكرا. طيب. كثير كثر خير.
حياكم الله بارك الله فيكم. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أبو عايدة يسأل عن حكم عدم أخذ الفوائد البنكية، أي تركها للبنك.
الحمد لله، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل في الربا ابتداء، وإذا حصل ودخل وأراد التوبة فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة أو الفائدة الربوية إلا أن يكون على سبيل التخلص. فإذا كان البنك يفرض عليه أنه يقبضها، يأخذها ويتخلص منها بغير نية الصدقة.
أيضا سأل عن الفرق بين التأمين التكافلي والتعاوني.
الحمد لله، بالنسبة للتأمين التعاوني والتكافلي فيما يظهر لي أنه واحد، يعني من حيث الحكم، يعني من حيث فهو تأمين تكافلي أو تعاوني. إذا فعلا يعني انطبقت عليه الأحكام الشرعية المعروفة عند أهل العلم فالمعنى واحد، تعاوني وتكافلي أو شرعي، هو يأتي في مقابل التجاري، فالذي يظهر لي أن المعنى واحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت أم منصور تسأل تقول: حفرت بئرا وجعلت ثوابه عن نفسها وبعض من ذكرتهم، لكن تسأل هل يجوز أن تشرك آخرين بعد التصدق؟
الحمد لله، أولا يجوز للإنسان أن يجوز للإنسان أن يعني يتبرع بشيء من الأعمال المتعدي نفعها ويرجو ثوابها لنفسه أو للآخرين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان نيته من حيث الإشراك في الابتداء من حيث الإشراك في الابتداء، فما دام أن في بداية العمل نوى أن تكون لنفسه ولوالديه ثم بدأ العمل وكذا، الذي يظهر بأن أنه لا يشرك بعد ذلك، يعني لا يدخل بعد العمل شيء من الأشخاص وإنما يبتدأ لهم بعمل آخر.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. على 6688 يقول صاحب الرسالة: كيف أصل لغاية الرضا بما قسم الله لي، وهل طموحي الدائم للمزيد من النجاح والمال يدخلني في باب عدم الرضا؟
الحمد لله، طموحك في يعني المكاسب الدنيوية هذه إذا كانت من حلها وكانت من طرقها الشرعية، هذا لا يتعارض مع الرضا بالله جل وعلا أو الرضا عن الله أو الرضا بما قدر الله وقضى.
نعم.
وسيرة السلف خاصة الصحابة تدل على ذلك، فهذا عثمان يعد من أغنياء الصحابة، والزبير وطلحة وأبو بكر أيضا قبل ذلك وعبد الرحمن بن عوف، كانوا يعني يصدق عليهم أن يقال منهم من أغنياء الصحابة، وكانوا من أكثر الناس رضا بالله وعن الله وعلى قدر الله وعلى قضاء الله، فلا يمنع. ولذلك الرضا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، أن تستوي عندك المصيبة والنعمة، يعني بمعنى بعض الناس الآن في النعمة يظهر الشكر وكذا، لكن إذا أصيب بمصيبة انقلب على عقبه. لا، كما أنك رضيت بالنعمة وحمدت الله عليها، كذلك تصبر على المصيبة وتحمد الله عليها، هذا هو المعنى.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذا نستقبل هذه المكالمة. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، طول عمركم يا شيخ.
وياك تفضل.
السؤال بالنسبة في بعض الطيران في الإمارات، طيران في الإمارات مثلا طيران عربية، وبعض الطيارات قبل يطير الطيارة يشوف فيها دعاء السفر.
دعاء السفر،
بعض الناس يعتبرون الدعاء السفر هو بس سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بس هذا يعتبر الدعاء السفر. بس أنا سمعت لا، هذا الدعاء السفر، هذا لا، هذا الدعاء ركوب السيارة.
اي نعم.
فالدعاء السفر لازم يكون هذا: اللهم نسألك في سفرنا هذا بر والتقوى. أنا يريد سؤال الشيخ، إن زوجتي تقول هنا الطيارة الذي يذكر فيها دعاء السفر، ولا نشر هنا كأن وصلنا بكلام الله ذكر الله وبدأنا بدعاء السفر، يريد مثال الشيخ، هل هناك دعاء السفر هذا الساح ولا هذا الساح؟ وفيه دعاء مثلا نزول الطيارة، في دعاء في نزول الطيارة، لأن أثناء حبوط ما في أي دعاء أي شيء. فنريد يسأل الشيخ، هل هبوط أي مكان أو هبوط الطيارة في دعاء؟ وسؤال ثاني أسأل، الله يخلي أبو عايدة ما شاء الله جزاه الله خير. سؤال نفس السؤال أبو عايدة، إحنا عندنا في البنك في الحين لما ندع فلوس مثلا لمدة فترة مثلا 6 شهور 8 شهور، حنا لما كنا لنا حسابات في الهند، فلما نروح نترك الفلوس حتى لو تركنا مثلا 10,000 روبية، بعد 6 شهور والسنة لما يروح يعطونا بدل 10,000 روبية يعطونا 11,000 12,000 فوائد. فبعض العلماء يقول لا تترك هذا فوائد للبنك، لأن تسجيل للبنك، خذ هذا فوائد عشان تجعل مثلا يعطي لواحد محتاج بس بدون أجر، يعني خل كذا أعطي، أو تبني فيها مثلا حمامات من مساجد او شارع عامه.
نعم.
وما راي الشيخ بهذا السؤال وجزاك الله خير.
طيب يا محمد بارك الله فيك. ناخذ مكالمه ايضا. ام محمد. ام محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله بخير،
حياكم الله، تفضلي.
كم توصلت؟
ايه
كم توصلت وخلصت من اخت من امي،
كان
أخو متوفي من زمان.
نعم. طيب. واضح. نعم، يعني تركت البنت وأخت شقيقة وأبناء أخ متوفى قبلهم.
عند عيال أخو.
أبوهم ميت قبل. نعم.
قبل
أمي. طيب.
أرمحي عن قريب
متوفي. طيب طيب.
شكرا.
حياكم الله بارك الله. واضح. نعم. تسمعين إن شاء الله، خليك على السمع. حياك الله يا أم محمد. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة فيما يتعلق بسؤال أخ محمد عن دعاء السفر. يقول يعني في بعض رحلات الطيران يوضع تسجيل لهذا الدعاء. البعض يكتفي بما هو مشهور بدعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا، هل هذا هو دعاء السفر أم هناك دعاء آخر أطول للسفر؟ وأيضا هل نكتفي بما يذاع أو يبث من تسجيل لهذا الدعاء؟
الحمد لله، أما ما يذاع من المسجل فهو حكاية للدعاء ولا يصلح أن يكون دعاء، إنما هو يذكر الناس بدعاء السفر، ولذلك المشروع لكل مسافر أن يلهج بهذا الدعاء وأن يحرك لسانه بهذا الدعاء. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ركب الراحلة قال يكبر الله عز وجل، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا عاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في العودة، لكن إذا وصل يقول آيبون تائبون حامدون لربنا عابدون، هذا إذا وصل. في العودة يعني يقول هذا الدعاء، لكن إذا وصل البلد رجع إلى أهله قفل إلى بلده يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا الثابت، وهذا طبعا في الطائرة في القطار في الباخرة في السيارة. نعم،
يسأل إذا يعني في أثناء هبوط الطائرة، لا شك أن هذه اللحظة لحظة تحتبس فيها الأنفس، يعني لحظة الكل قد يغشاه شيء من الروع والخوف، هل هناك دعاء أيضا لي؟
الحمد لله، عموما الإنسان يدعو الله عز وجل بما يعني يتيسر له. بالنسبة لإذا واجه الإنسان شيء من الأشياء يدعو الله، يبتهل إلى الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك حالة الاضطرار هي حالة قرب من الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر وعفوا يستجيب. الله عز وجل يستجيب للمشركين إذا دعوا الله عز وجل في حال اللأواء والشدة، ولذلك يقول جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا كان الإنسان في حالة اضطراب وحالة يعني أزمة أو شيء من هذا القبيل يدعو بما يتيسر، يدعو بما يتيسر. ولذلك جاء بعض السلف إلى أحد العلماء وقال له إني مريض أدعو الله، يقول إني مريض، فقال أدعو الله أنت، يقول أدعو الله لي فأنت أنا مريض، فقال أدعو الله أنت أقرب إلى الله مني، قال وكيف ذلك؟ فتلى علي هذه الآية، تلى علي قل عز أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالمقصود الإنسان إذا مثلا تعرض لأزمة تعرض لشيء يقول اللهم يا رب نجني، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، هذه الأدعية التي تجري أصلا على اللسان من دون تكلف ومن دون تصنع ومن دون يعني تعمق أو تشدق، يدعو الله باللسان الدارج بما يستطيع بما يفتح الله عز وجل عليه.
نعم، الأخت أم محمد شيخنا تسأل عن امرأة توفيت وتركت بنتا وأختا شقيقة وأبناء أخيها المتوفى.
نعم،
فسؤالها شيخنا عن توزيع هذه التركة.
الحمد لله، طبعا بالنسبة للتركات توزيعها هو اللجوء إلى المحكمة.
نعم،
لأن أحيانا بعض الناس قد يغفل ذكر وارث. صحيح، من الورثة.
نعم،
يحصل الإشكال الخصومة. فالأخت الفاضلة بارك الله فيك، ممكن تلجئين إلى المحكمة، هناك قاضي متخصص
تركات
في قضية التركات. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أحيانا الآن نفتيكي.
نعم،
يقولك والله هذه نصيبة كذا وهذا نصيبة كذا وهذا محجوب وهذا كذا،
ويخرج وارث،
فيخرج واحد يقول أنتم كيف تقولون هذا الكلام وتورطونا وأنتم كذا. فأخت الفاضل اللجوء إلى القاضي أو المتخصص بالتركات هو المناسب. طبعا يسمى ما يسمى هناك بحصر الورثة.
نعم،
يخرج صك بحصر الورثة بحيث أن القاضي يخرج من لا يرث من الصك هذا، يقول هذا لا يرث لأنه محجوب بالبنت، محجوب بالولد، محجوب بالأب مثلا، فتلجئ إلى المحكمة. بارك الله فيك.
نعم. هنا على 6688 يسأل أحد الأخوة يقول هل يعتبر تشغيل القرآن في البيت كمثلا تشغيل سورة البقرة يتحقق به أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، هل يتحقق بوضع تسجيل؟
التسجيل هذا للسماع فقط، أما قضية أنه يتحقق به الذي يظهر لي والله أعلم لا، لأن هذا يحكي القرآن وليس هو القراءة، يحكي القرآن للسماع أنت تستمع إليه. أما المقصود القراءة، أن يكون هناك قراءة، الإنسان بنفسه يقرأ القرآن، في يقرأ سورة البقرة إما هو أو غيره، أو مثلا يتقاسم القراءة هو وأهله مثلا، أو يعني حول هذا الأمر.
نعم. يسأل شيخنا أحد الأخوة أيضا على 6688 عن القواعد من النساء، من هن وكيفية التعامل معهن؟
الحمد لله، القواعد من النساء جاء الإذن لهن في حالة واحدة، وهي أن تضع ثيابها غير متبرجة لزينة فقط. يعني للأسف الشديد هناك توسع في مسألة التعامل مع القواعد. الله عز وجل يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا
فلا جناح
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني الله عز وجل جعل الاستعفاف وترك والإبقاء على الحجاب أفضل، لكن يعني نجد حقيقة هناك توسع في قضية التقبيل واللمس وقضية المصافحة، هذا كله ما ينبغي، ويبقى الحال على ما هو، فقط قضية وضع الحجاب. بارك الله في الجميع.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. طيب، إذا المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج أحمد آل علي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.